الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في هذه الرسالة المباركة وهي كشف الشبهات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. الله يجزاكم بالخير. أرجو التركيز، يعني بفضل الله بفضل الله، وليس هناك فضل إلا لله، بنرتقي ونتقدم وأرجو التركيز، لأن أخشى ما أخشى أن يتغافل أحدكم عن درس أو درسين فيبقى بقية الدروس تائه. خد بالك من دي كويس. تعالى مجد هنا قاعد ورا، تعمل ايه؟ السلام عليكم. السلام. احنا قلنا قبل ذلك رسالة كشف الشبهات تعتمد على أصل، وهو أن المشركين الذين بعث الله عز وجل إليهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وجاهدهم بالسيف واستحل أموالهم ودماءهم ونساءهم كانوا يعبدون الله، ولكن كانوا يعبدون غير الله مع الله، وكانوا يجعلون بينهم وبين الله وسائط. مع كل هذا قاتلهم صلى الله عليه وسلم وحكم على من مات منهم بعد وصول الحدة إليه على شركه بالخلود في النار. هذا هو أصل الرسالة، وعليه فمن تلبس بما تلبس به هؤلاء القوم وزعم أنه يعبد الله فزعمه باطل. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب صحيفة 100: وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله. ها، وصلتم إليها شيخ علاء؟ وصلت إليها؟ ها مشايخ، وصلت؟ ها، ما هو هذا، نعيده مرة ثانية، ما فيش إشكال أبدا يا أخوانا في الإعادة، يعني مسألة إن إحنا نعيد الدرس مرة واثنين وثلاثة أبدا، ده هذا هو من صميم الدراسة المنهجية الصحيحة بحيث نتقن الأمر. طيب، يقول: وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، والذبح كله لله، والنظر كله لله، والاستغاثة كلها بالله، وجميع أنواع العبادة كلها لله، وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك، هو الذي أحل دماءهم وأموالهم، عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. الكل سمع الفقرة من دي كويس، فقرة عظيمة تكاد تكون قطب الراحة للكتاب، تتسع الصدور لأعيدها مرة ثالثة. وتحققت، ده بناء على ما مضى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله. طب هم كانوا يدعوا الله ويدعوا إيه؟ غير الله. والذبح كله لله، والنذر كله لله، والاستغاثة كلها لله بالله، وجميع أنواع العبادة كلها لله، وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام. طيب، احنا قلنا أصل توحيد الربوبية اللي هو إفراد المولى عز وجل بإيه؟ بالخلق والملك والتدبير، ده أصله، له أفراد متعددة. سؤال: هل كل العرب قبل البعثة كانوا يقرون بكل أفراد الربوبية أم بالأكثرية؟ أحسنتم، بالأكثرية، ولكن كان يوجد عندهم بعض الأمور ولكن بسيطة جدا لا يقرون بها لله عز وجل. طيب، يقول: وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة والأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم، فشفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. يبقى لما يتقرب إلى الله بالبدوي أو بفلان وعلان نقول له تقربك هذا يحل دمك. واضح يا أخوانا؟ طيب يقول وأن قصدهم الملائكة والأنبياء والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. الشرح: هذا الكتاب معقود لبيان الشبهات التي احتج بها أعداء الدعوة على الإمام فيما أوردوه، وسبق بيان أن تلك الاحتجاجات وذلك العلم الذي عند المشركين احتجاجات باطلة وعلم غير نافع، لأن الله عز وجل بين أن مجادلة أولئك إنما هي عليهم، كما قال تعالى: والذين يحجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم ضاحطة عند ربه. فلو سموها حججا أو سموها عندهم أدلة وبراهين فإنها حجج ضاحضة وأدلة راجعة بالأبصار إلى مقالهم، وبراهين لا تستقيم لهم إلا بما عندهم من الفساد في التصور أو الفساد في التعلق بغير الله. كذلك سبق بيان أن من أعظم السبل التي يبين لك بها دين المرسلين عليهم صلوات الله وسلامه أن تعلم حال أهل الجاهلية قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن حال أهل الجاهلية معروف بين، وطريق معرفته ما جاء في القرآن من وصف مقالهم وأفعالهم واعتقاداتهم وأحوالهم، فهذا فيه تقرير للحال التي كانوا عليه. لذلك برضو بمناسبة هذا الكلام أريد أن تقرأ كثيرا، وهذا أراه مستحبا استحبابا شديدا، عن أخلاق العربي قبل البعث، أعني بذلك الصفات القبيحة عندهم قبل البعث، وانظر ما وصلوا إليه بعد البعث، واسأل ما السبب، تعرف عظمة الشريعة. معايا؟ أضرب لك مثال: عند البخاري وغيره قالت عائشة رضي الله عنها: ده بس أنا أريد أن أتعلم أنا وأنت إن التمسك بالشرع والالتزام بالنصوص والاستقامة يحول المرء تحول عجيب ما يتخيله عاقل قط. عائشة تقول: كان النكاح عند العرب قبل البعثة على أنواع، من جملتها نكاح الاستبضاع. نكاح الايه؟ الاستبضاع. معناه ايه؟ كان الرجل ينظر اذا طهرت امرأته من طمثها. ما معنى طمثها؟ بعد الحيض. ركز. يمتنع عنها ويقول: اذهبي الى فلان فاستبضعي منه. حد متخيل ديت؟ حد متخيلها؟ الرواية بتقول إيه؟ يبغون نجابة الولد، يقول فتذهب إليه ولا يقترب منها زوجها حتى يظهر الحمل عليه، فإذا ظهر الحمل أتاه. أنت متخيل ديت؟ دي كانت موجودة. تعال بقى اسمع معي ما وصل إليه الصحابة ضد هذا الذي سمعناه لما تمسكوا بشرع الإسلام، في مسلم من حديث أبي سعيد الخدري يقول في غزوة بني قريظة: كان فينا فتى من الأنصار حديث عهد بعرس، فكان يستأذن في أعالي النهار يروح، فاستأذن ذات يوم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذ معك سلاحك فإني أخشى عليك بني قريظة. خذ سلاحه ومشي. فلما اقترب من الدار وجد امرأته واقفة على الباب، فأخذته الغيرة وهم أن يضربها بالرمح. ها شوف شوف الفرق. كان يقول لها اذهبي فاستبضعي هنا ماله، مجرد واقفة، وكانت واقفة مستترة، ولكن تقف ازاي على الباب؟ اخذته الغيرة وهم ان يضربها بالرمح. هو ده يا اخواننا العظيم من شدنا وانت، يعني احنا مش هنقول كنا في جاهلية وفي كفر كما يقول المبتدع، لا، كان في بعد كبير جدا عن فضائل الشريعة وكلها فضائل، وعن معالم التربية الصحيحة بناء على ذلك الذي ننشده نبدأ نتربى. شوف كيف كان الرجل منهم يستتر حتى يفعل المعصية، فلما جاء الإسلام أصبح الأمر عنده سيان. ليه؟ يراقب المولى عز وجل. ده اللي احنا نريد أن نصل إليه من خلال معرفتنا لحالة العربي قبل البعثة وبعد البعثة. طيب، يقول كذلك من سبل معرفة ما كانوا عليه من الأحوال والاعتقادات الباطلة معرفة أشعار العرب، لأن فيها ما كانوا عليه، ومن سبل ذلك معرفة قصص العرب والتاريخ الذي نقله المؤرخون عنهم. ومن الأمر المقرر الواضح في الكتاب والسنة عن حال المشركين من أهل الجاهلية، ومما بينه المؤرخون بما هو أوضح، أن أولئك الذين بعث إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون الله، صح ولا كانوا كفرة؟ كانوا يعبدون الله، وكانوا يصلون ويتصدقون ويحجون البيت ويعتمرون، وكانوا يتنزهون من بعض النجاسات ويغتسلون من الجنابة، كما سبق ذلك بيان ذلك مفصلا في أول الشرح عند قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب في أول الرسالة وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قصر صور هؤلاء الصالحين أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقين وصائد بينهم وبين الله، يقولون نريد منهم التقرب إلى الله تعالى. طيب، إذن فمدار الصواب في العبادة ألا يعبد إلا الله الملك الحق المبين، وأن دعوة غيره باطلة، لقوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، وإقرار المشركين بأن لهم ربا خالقا رازقا ويقولون ما شاء الله ويقولون لا حول ولا قوة إلا بالله وما شاكل ذلك الكلام، ويدعون ويتصدقون ويحجون ويعتمرون، كل ذلك لم يجعلهم مسلمين بل كانوا مشركين، لأنهم لم يوحدوا الله في العبادة، أي لم يفردوا الله بأفعالهم التي يتقربون بها يرجون الثواب ويخافون بها العقاب، وإنما توجهوا بها إلى آلهتهم المختلفة. ولما جاءهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وبين لهم الدين وبين لهم توحيد الإلهية لم ينكروا أحقية الله بالعبادة، ولكن أنكروا إبطال استحقاق تلك الآلهة بشيء من العبادة، كما قال عنهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إن لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، بل جاء بالحق وصدق المرسلون. وقال أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجب. إذن هذه القاعدة هي أعظم ما تكون به المقدمة لرد أي شبهة يحتج بها المشركون أو يحتج بها علماء المشركين في التعلق بغير الله بأي نوع من التعلقات، فإنهم استعظموا أن الذين يعبدون الموتى يعمرون المشاهد بالذبح والنذر للأموات وما أشبه ذلك، يستبعدون بل يتعاظمون أن يكون أولئك مشركين. وخبرك زي ما ذكر بعضهم، قال لك ازاي 9 مليار غير مسلم يخشوا النار؟ تخيل، خير بيستدل على صحة معتقد هؤلاء القوم بكثرتهم، يقول لك ويستحيل عقلا أن يدخل الله 9 مليار غير مسلم جهنم، لا إن ماتوا على ذلك سيدخلون، وهي تقول هل من مزيد؟ واخد بالك؟ طيب، يبقى مسألة إنهم يحتدوا على أن هؤلاء مشركين ليسوا بمشركين بأنهم كانوا يفعلون كذا ويفعلون وكذا ويفعلون كذا، دي احتجاج باطلة، لأن الله عز وجل، عشان كده دايما بقول لكم خدوا بالكم عشان أرجو الأمور تكون واضحة عندك، في أشياء معينة عندنا في الشريعة ثوابت أي إنسان يصدم بها انفض ثوبك منه، انفض ثوبك منه. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما يحكم على هؤلاء القوم بأنهم من أهل الشرك، واخد بالك، ويبيح للنبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم ونساءهم وإلى غير ذلك. وبعد ذلك يأتي إنسان يقول ليسوا بمشركين، ده ما ينفعش كلام معه خالص، لأنه هنا اعترض على من؟ على الرب سبحانه وتعالى. ودي عاوزك تلاحظها دائما فيما تتناقش مع المخالف، إن أذن لك بالنقاش في حد معين أقف عنده أنا وأنت، واخد بالك أنت إزاي؟ يعني كما يزعم هؤلاء الخبثاء بأن فلانا صار ملحدا، واخد بالك؟ طيب ملحد يعني معناها مفيش إله، طيب ده أنت بقولتك هذه تتصادم مع صريح المعقول، وإذا تصادمت مع صريح المعقول فأنت أولى بالبهائم، يبقى ما ينفعش الكلام معك. أما كونه يؤتى به ونفتح معه حوار ويشاهده الناس، ده القضية مش قضية فلان، القضية أكبر من كده. فعشان كده خدوا بالكم كويس، لأن سيأتي قريب جدا، واخد بالك؟ قريب جدا جدا، كيف تحكم على هؤلاء القوم بأنهم مشركون وهم يعبدون ويسجدون وعلامة السجود على جباهه؟ إيه الإشكالية أنه يطوف حول القبر، واخد بالك أنت إزاي؟ أطوف بالجدار جدار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الجدار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار، واخد بالك؟ يبقى كيف تسميهم مشركين وهم يفعلون ويفعلون ويتصدقون ويطعمون الملايين من الناس، وفيهم علية القوم يقدمون الأطعمة للفقراء؟ يبقى في هذه الحالة قل لهم نحن ما سميناهم، الذي سماهم الذي خلقنا وخلقك وأمرنا وأمرك بأن نفرده بالعبادة، اعترضت على الله هذا أمر مفروغ منهم، خلاص ريحتنا الكلام معك لا يعد. انتبهوا يا أخوانا لهذه الأمور حتى لا تدخل مع أحد في نقاش بزنط عقيم يغير عليك صفو حياتك ويعكر قلبك ويضيع وقتك. عشان كده تلاحظوا في رسالة الحيدة وانتصار المذهب السلف الذي قرأناها في بعض المساجد أيام ما كان على المنهج الصحيح، عبد العزيز الكناني قبل أن يتناقش مع بشر المليسي قال لأمير المؤمنين الخليفة المأمون وكان على علم، يا أمير المؤمنين إن الذي ألحد في القرآن لا يناقش بتأويل ولا بتفسير. قال له، قال له المأمون وكيف يناقش يا عبد العزيز؟ قال يناقش بنص التنزيل، بالنص بما دل عليه من لغة العرب. أما هنخش بقى في تأويل وفي تفسير هنخش في حوار لن نتمكن من إمساكه. ولما قرر عبد العزيز الكناني هذا الأصل أمام الخليفة المأمون ما استطاع بشر أن يصمد معه دقائق بل سقط. كذلك خبيث بينكر عذاب القبر، أو خبيث بينكر أن النصارى كفر إلى غير ذلك، قبل أن تفكر في النقاش أنت أصلك الذي تأخذ عنه الأمور الشرعية ما هو؟ بتأخذ دينك منين؟ قال لك القرآن، طيب ما اختلفناش. طب والسنة؟ لا خلاص فيش كلام معك، ليه؟ أصلا أنت كافر، وكيف أتناقش مع كافر؟ وانتهى الأمر على ذلك. أقول وأكرر لا يحملنك الغير على شرع الله، ولا الحماس ولا الحمية على أن تتورد بكلام يؤخذ عليك بعد ذلك. خليك ناصح وخلي عندك صبر وحلم، سيأتي دورك، ولكن المهم عندما يأتي الدور نريد أن نرى رجلا بس هو ده اللي أنا أعمل له ليل نهار، عند بيان الحق نجد رجالا يصدعون بالحق بالأدلة ولا يثنيهم عما هم عليه ولو أتوا لهم بشبهات من السموات والأرض لا يؤثر فيك، خد بالك. أما انفعال وحماس وحمية وفلان وكذا لا لا لا، ده ما ينفعش، فاش خالص، لن يأتي بشيء ولن يأتي من ورائه إلا مضيعة للوقت. طيب نعم.
قال قائل أن من جينا قطرة من النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمنوا بالنبي صلى الله
لا ده هم لماذا هنا بيسأل بيقول لو قال أن الذي قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم أو قتلهم لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. لا مش كده، هو النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم أنكروا نبوتهم أم أنكروا ما دعاهم إليه؟ أحسنت، مش ربنا قال في القرآن فإنهم لا يكذبونك؟ صح، ولكن الظالمين بآيات الله إيه يجحدوا. ولما قام اللي هو الأخنس بن شريق مع مين؟ أبي جهل، قال ويحك والله ما كذب محمد قط. وخبرك أنت زي أبدا، ده هم كل ما في الأمر أنكروا ما دعاهم إليه. أجعل الإله إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. طيب يقول إذن هذه القاعدة مظبوط كده ولا؟ طيب أعظم ما تكون به المقدمة لرد أي شبهة يحتج بها المشركون أو يحتج بها علماء المشركين في التعلق بغير الله بأي نوع من أنواع التعلقات، فإنهم استعظموا أن الذين يعبدون الموتى يعمرون المشاهد بالذبح والنذر للأموات وما أشبه ذلك، يستبعدون بل يتعاظمون أن يكون أولئك مشركين. وإذا قلت لهم لما قالوا أنهم يذكرون الله ويصلون وهم إنما أرادوا بذلك الله ولكنهم اتخذوا هؤلاء واسطة فقط. لذلك يشبه هذا من بعض الوجوه، واعذروني يا أخوانا في بعض هذه الاستطرادات. عبد الرحمن بن ملجم لما قتل علي بن أبي طالب وجاءوا به وصلبوه فقال لهم لا تقتلوني مرة واحدة بل ابدأوا في تقطيع أجزاء بدني حتى أشعر بلذة الأذى في سبيل الله. تخيل، ولما هموا بقطع لسانه جزع جزعا شديدا، يعني كانوا بيقطعوا ايديه ورجليه ولا في دماغه يذكر الله. فلما قطعوا لسانه او ارادوا جزع جزعا شديدا قالوا لما؟ قال اخشى ان تمر علي لحظه لا اذكر فيها الله. وهو قاتل علي بن ابي طالب. لذلك من عجيب ما قرات، الله يا اخوانا الانسان بيقرا هذه الاشياء واردت ان اسمعكم اياها، حتى دائما وأبدا لا نترك اللجوء إلى الله والذل والافتقار له. ركنت إلى نفسك إلى علمك والله ستغذل من حيث أردت مصر. عمر بن العاص لما فتح مصر شايع عمر بن الخطاب أرسل لي قارئا يقرئ الناس القرآن، فعمر أرسل مين؟ عبد الرحمن بن ملجم. مش دي القضية، قال له أرسلت إليك رجلا صالحا آثرتك به على نفسي. واخد بالك، كان صالحا ولم يكن فقيها فأوتي من قبل هذا الباب. عشان كده قلنا مرارا وتكرارا احذر المبتدعة ولا تغتر بكثرة أعمالهم ولا علمهم. إيه يعني بقى عملوا مولد وفرقوا فيه مليون طن لحم؟ ما خلاص فرقوه بالليل، في الفجر كان معروف مكانه فين. ما الذي صنعوه؟ طب ذكروا الله وتطرنحوا ذات اليمين وذات الشمال، إيه يعني ما الذي صنعوه؟ لا شيء، لأن بعض الناس بيؤتى من هذا الباب. رجل سيبه ده رجل طيب، تعرفش الخير فين؟ وده اللي لمسناه في أول في نصف السبعينيات، ما كنا نعرف يعني شيئا في شيء، فكنا نغتر بكثرة من يعبد الله أو يذكر الله. ولله الحمد في الأولى والآخرة، فبداية الهداية من الله ودوام الهداية من الله وحسن الخاتمة إيه من الله. نسأل الله لنا ولكم ذلك. يقول فهذه المقدمة من الشيخ وما سبق من بيانها تبين أن هذه الحدة من المشركين هي الحدة التي سلفت، فهي احتجاج قوم نوح على نوح، وهي احتجاج أقوام المرسلين على المرسلين، وهي احتجاج قريش العرب على محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. إذا عرفت أنهم أرادوا الواسطة عرفت أنهم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية ومقرين بأنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا يحيي ولا يميت إلا الله، وأنهم كانوا يذكرون الله ويتعبدون ويصلون الصلاة على حسبه ويحجون ويعظمون البيت، وربما كان من بعضهم إخبة وإنابة، لكن لما لم يكونوا مفردين الله بالعبادة قاتلهم محمد صلى الله عليه وسلم. فالعبرة هي في تحقيق كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ومشركو العربي يعلمون معنى هذه الكلمة. ولهذا لما مرض أبو طالب فجاءته قريش وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم، وعند أبي طالب مجلس رجل، فقام أبو جهل كي يمنعه وشكوه إلى أبي طالب، فقال: يا ابن أخي ما تريد من قومك؟ قال: إني أريد منهم كلمة واحدة تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم العدم الجزية. الكلام ده كان في بداية التشريع ولا في نهاية التشريع؟ ها؟ بداية التشريع. قال: كلمة واحدة. قال صلى الله عليه وسلم: كلمة واحدة. قال: يا عم يقول لا إله إلا الله. فقالوا: إلها واحدة، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. فلم يقولوها لأنهم يعلمون أن هذه الكلمة إذا قالوها وشهدوا بها ففيها إبطال كل التعلقات بالآلهة، لأن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، ومعنى ذلك أن كل ما عبد غير الله فإنما عبد بالبغي والظلم والعدوان من الناس على حق الله عز وجل. لهذا لما ذكر الشيخ هذه المقدمات قال: من القائل هنا؟ وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله والذبح كله لله والنذر كله لله والاستغاثة كلها بالله وجميع أنواع العبادة كلها لله. هذا من جهة التمثيل، مثل بالنذر والذبح والاستغاثة، لأن الشرك بالله في هذه الأشياء كان أكثر شيوعا في زمن إمام الدعوة رحمه الله، وإلا فإن أصناف شرك المشركين وصرفهم لعبادة غير الله كثيرة، ويجمعه قوله في آخر الكلام: وجميع أنواع العبادة كلها لله. وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام ولا أدخلهم، خلاص هذا احتجاجهم، إننا موحدون ونقول إن ثم رازق إلا الله وليس ثم محي إلا الله، ونحن مؤمنون بالله بأنه يرزق ويخلق ويعطي وأنه يجيب دعوة المضطر إلى آخر احتجاجهم، لكنهم لم يبطلوا الوصائت ولم يبطلوا قصد غير الله بالعبادة. ولهذا قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أمليتكم شيئا هنا؟ طيب، أي وما يؤمن أكثرهم بالله بأنه هو المتفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة إلا وهم مشركون به في العبادة، فقد جمعوا إيمانا وشركا. فلا تتصور أن المشرك الذي يحكم عليه بأنه مشرك أنه خال الوفاض وخال القلب من الإيمان بالله أصلا، هذا لا يتصور. ركزوا معي في كلمة كده. فلا تتصور أن المشرك الذي يحكم عليه بأنه مشرك أنه خال الوفاض وخال القلب من الإيمان بالله أصلا، هذا لا يتصور، وإلا لكان المشرك الذي هو يجحد كل أنواع الإيمان، يعني الذي يجحد الربوبية ويجحد وجود الله، وهذا ليس هو الذي احتج بالقرآن به على المشركين، بل القرآن في إقامة الحجج على أن الله واحد وأنه هو المستحق للعبادة وحده دون ما سواه. قال سبحانه وتعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، إلى آخر الآيات في سورة النمل. وفي كل آية: أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون، إلى آخره. فإذا نسأل ونقول: بما صار أولئك مشركين؟ قال الشيخ هنا رحمه الله: وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. يعني أن سبب كفر المشركين وسبب الحكم عليهم بأنهم كفار مشركون فحلت دماؤهم وأموالهم هو قصد غير الله، مثل قصد الملائكة والأنبياء والأولياء، فقد كانوا يقصدون الملائكة بطلب الحاجات كما قال عنهم: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فكانت الملائكة تعبد، لكن في الحقيقة الذي عبدهم الجن لأنهم طلبوا من الملائكة، والذي أجابهم بطلبهم الجن ليبقوا على الشرك. وكذلك الأنبياء سئلت في قبورها واستغيث بها وذبح لها ونذر، ومن سئل ربما أجيب سؤاله وإجابة السؤال من جهة الجن، وربما أحضر شياطين الجن لذلك السائل بعض الأشياء أو عرفه ببعض الأشياء لتقع المصيبة، وهذا في أكثر الأحوال. وإلا فإنه من المقرر أن إجابة الدعاء من فروع الربوبية وليس من فروع الألوهية الإلهية. علشان كده نقدر بقى نفهم حديث اتقي دعوة المظلوم وإن كان كافرا. ها اتفهمك تقول فهمت شيء معايش خالد؟ اتقي دعوة المظلوم وإن كان إيه كافرا. يبقى ممكن تظلم واحد كافر مشرك بالله يدعو عليك يستجيب له ربه، لأنه من باب الربوبية أم الألوهية؟
ربوبية.
الله يبارك فيكم، افهموا دي كويس، فهموا كويس قوي. طيب، لأن المشرك قد يدعو الله ويستجيب الله لدعائه، كما قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نداهم إلى البر إذا هم يشركون. فإجابة الدعاء من جنس إعطاء الرزق ومن جنس إعطاء المآكل والمشارب والأولاد، فإنه قد يدعو الكافر ويستجاب له، لأن إجابة الدعاء ليست خاصة بإجابة المسلم، بل هذا عدو الله إبليس سأل الله وقد أبى واستكبر وكان من الكافرين أن يؤخره إلى يوم الدين، فأجاب الله دعاءه وسؤاله فأخره. في هنا كلام الشيخ الإسلام نسمعكم إياه في الهامش. قال الشيخ الإسلام: في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، فمن دعاه موقنا أنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه أجابه، وقد يكون مشركا وفاسقا، بل هو سبحانه يرزق المؤمن والكافر والبر والفجر. فإذا هنا حينما يسأل نبي من الأنبياء أو يسأل ولي من الأولياء عند القبر فيجاب السؤال أو يحصل له ما طلب، فسبب حصول ما طلب أحد شيئين: أن تكون الشياطين الجن أحضرت له ما طلب، أو كان ثم سبب فأزالته الجن، يعني بسبب من جهة الجن، إما امرأة ما تحمل بسبب شيطان الجن، أو شيء مفقود كان بسبب شيطان الجن أو نحو ذلك، أو أراد أن يكلم هذا الميت فكلمه شيطان، وما أشبه ذلك مما تقدر عليه الجن. والثاني أن يكون سأل متوسطا بصاحب القبر، لكنه قام بقلبه حين السؤال اضطرارا وحاجة ملحة، فأجاب الله دعاءه لأجل الاضطرار، والله أطلق إجابة المضطر. عارفين زي إيه؟ وإحنا بنبحث في مباحث الكرامة، فاكرين؟ قلنا: وقد يعطي الله للفاسق الكرامة لا لأجل فسقه بل لأجل حالته التي هو فيها. فاكرين هذيت؟ راح يجاهد في سبيل الله وهو فاسق مش محترم خالص، واخد بالك، وفجأة دخل عليه الأعداء والبندية بتاعته ما فيش فيها ولا طلقة، أوهمهم وبدأ يضرب، الطلقات بدأت تخرج وهو أفسق خلق الله. يبقى هنا إكراما لحاله أي لشخصه أم للحالة التي هو عليها؟ بس هي نفس الحكاية هنا بالضبط. وطبعا المسائل ديت يا مشايخ تحتاج إلى فقه دقيق وإلى عقيدة صلبة حتى لا تهتس. لذلك لما نسمع مثلا يعني مع التحفظ الشديد على مصنف الكتاب آيات الرحمن في مجاهد الأفغان، مع التحفظ الشديد لمن كتبه، ما تقولش بالك شغالة دولة شيوعيين على غير الملة، ويجاهدهم أقوام عندهم أصل التوحيد والإيمان بالرسالة، وعندهم من الخلط الكثير، أكرموا لأجل أنهم يدافعون عن الإسلام على الجملة. فهنا ما تغترش بإجراء هذه الكرامات وتبدأ تطلق أوصاف الصلاح والاستقامة والولاية على القوم مع أن فيهم ما فيهم. يقول: انظر، أن يكون سأل متوسطا بصاحب القبر، لكنه قام بقلبه حين السؤال اضطرار وحاجة ملحة، فأجاب الله دعاءه لأجل الاضطرار، والله عز وجل أطلق إجابة المضطر، فقال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فالمشرك إذا كان مضطرا يجاب، ولو كان في سؤاله بعض الشرك، لأنه يكون هنا غلب عليه جهد الاضطرار، ولهذا حق حقق العلماء أن إجابة سؤال المشرك عند القبر ليس السر فيه القبر كما يقولون المشركون، وإنما يكون ثم شيء آخر، إما من جهة شياطين الجن، وإما أمر آخر قام بالقلب منه، مثلا الاضطرار إنزال الحاجة والانكسار بين يدي الله، فيظن الظن أن سبب إجابة الدعاء بركة القبر، وإنما هو من جهة ما قام بالقلب من الاضطرار، لأن إجابة الدعاء من فروع الربوبية، والربوبية ليس خاصة لمسلم دون كافر، وإعطاء الأرزاق ليس خاصا بالموحدين، بل يعطي الله الجميع، كما قال عز وجل في جواب سؤال إبراهيم: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. كم يبقى على المغرب؟ ها؟ قال: وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء، الأنبياء قصدتها العرب، وقصدها المشركون من أهل الملل، عبد موسى وعبد عزير، وعزير طبعا كما تعلمون ليس بنبي، عزير ليس بنبي، وعبد المسيح من دون الله، وقصد أولئك لأجل الوساطة والتقرب إلى الله به، فصار من قصدهم مشركا حلال الدم والمال، لا لأنه طلب منهم استقلالا، طلب منهم، هي الضمير عائد على مين؟ على الأنبياء، نعم، والملائكة والجن، ولكن لأنه طلب منهم بالوساطة. قال: أو الأولياء، والأولياء أشرك بهم كما قال تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. قصد هؤلاء الملائكة والأنبياء والأولياء يريدون ماذا؟ هل قصدهم يريدون أن يجيب هؤلاء استقلالا؟ أم قصدوا أولئك بالعبادة يريدون الوساطة والزلفة والشفاعة؟ قال الشيخ هنا: يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك. إذن فشرك الأولين من جهة الوساطة، شرك قوم نوح من جهة التوسط بالصالحين، وشرك قوم إبراهيم من جهة التوسط بما زعموه روحانية للكوكب، وشرك العرب فيه هذا وفيه هذا، وإن كان الغالب عليه أنه شرك الصالحين. قال: هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. إذن مع كونهم يقرون بالربوبية، ومع كونهم يتعبدون ولهم أذكار ونحو ذلك، لكن لما قصدوا غير الله بالعبادة ولو كان على جهة التوسط، فإن ذلك أحل دماءهم وأموالهم، لأن عندنا مقدمات يقينية ونتيجة متيقنة. المقدمة اليقينية الأولى أنهم قصدوا الملائكة والأنبياء والأولياء، هذا بيقين من القرآن ومن حال العرب. طيب، المقدمة الثانية أنهم قصدوا الملائكة والأنبياء والأولياء وغير هذه الأشياء يريدون التقرب إلى الله زلفا، ولا يريدون الطلب على جهة الاستقلال، وإنما أرادوا الطلب على جهة التوسط كما قال عز وجل: وقال الذين اتخذوا والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا. وقد بينا فيما سبق أن قوله ما نعبدهم إلا ليقربون إلى زلفا هذا حصر العلة في عبادتهم لإنتاج المعلول، وهو التقرب إلى الله زلفا، يعني أنهم ما توجهوا لهم بذاتهم لذاتهم، ولكن لأجل أن يوصلوهم إلى الله. فهاتان المقدمتان يقينيتان. ما وجه كونهما يقينيتان؟ جاء في القرآن. والنتيجة أيضا يقينية، وهي أن دماءهم وأموالهم حلت للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه بإحلال الله ذلك لهم، وأن سبب جعل هذه الأشياء حلال هو شركهم بالله عز وجل. قال بعد ذلك: عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون، وهذه النتيجة من دخلت إلى قلبه بالبراهين الصادقة فقد أوتي حظا عظيما، لأن الشبهة إذا تكسرت في البداية فما بعدها أهون، فيتقرر بطلان استبعاد شرك المشرك لأجل أنه يصلي أو يزكي أو يحد أو يعتمر أو أنه يذكر الله، إذ مضار الحكم بالشرك واضح، وهو صرف العبادة أو صرف شيء من العبادة لغير الله، فمن أتى به فهو حابط العمل مشرك ولو كان أرفع الخلق. ولهذا قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولو كان سيد الخلق، لأن مقام الخالق مقام الرب العظيم أعظم وأعظم وأعظم، وحقه أعظم من أن يحاب فيه لأجل إنسان كائنا من كان. قال: بل الله فاعبد، يعني وحده دون ما سواه، وكن من الشاكرين، ونحو هذا في غير هذه الآية. فإذا صرف أحد العبادة أو صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك وعمله حابط، ولكن أثر السود في وجهه لأنه أشرك. نعم. ولو كان أثر السجود في وجهه لأنه أشرك وليس المضر هنا موازنة أشرك بشيء وتعبد بشيء، ولو كان في الموازنة هنا قائمة بين السيئات والحسنات كما في حال الموحد، فلم يكن هناك ثم موازنة في حال المشركين الذين قتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل من مشرك صرفا ولا عدلا، لم يقبل منهم إلا التوحيد، إلا أن يأتوا بلا إله إلا الله التي يعلمون معناها. إذن بهذه المقدمة يسهل الدخول إلى ما بعده في الكتاب، وأن التوحيد هو أعظم المهمات وأعظم الواجبات وأول واجب وآخر واجب، وأن من صرف شيئا من العبادة غير الله فإنه حابط العمل ولو كان ما كان في عمله. مظبوط كده؟ تاني، وأن من صرف شيئا من العبادة لغير الله فإنه حابط العمل ولو كان ما كان في عمله. هذه إذا دخلت في القلب ولم يكن في القلب تردد لأجله صار إبطال أي شبهة احتج بها المشركون راجعا إلى هذا المحكم. ولهذا يقرر الشيخ بعد ذلك أن ما سبق من وصف حال المشركين والمقدمات اليقينية والنتيجة اليقينية أن هذا محكم إذا احتج أحد من المشركين بحديث أو بآية وأولها على غير تأويلها فلك أن ترجع إلى هذا المحكم وأن تترك ما اشتبه عليك علم ما اشتبه عليك علم، لأن هذا يقيني كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. فهذه المقدمة مهمة للغاية وهي أساس محكم يمكن أن تحتج به في أي مقام على من عند وأشرك بالله أو حسن الشرك أو لم يكفر بالطاغوت. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.